رحمه الله: نعم، لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه. كان الكلام في الأمر الثاني في بيان الثمرة العملية بين الصحيح والعام في مسألة ألفاظ العبادات المعاملات، وقد دخلنا في بيان هذا الأمر عن طريق تساؤل في المقام، وهو: هل النزاع المذكور بين النزاع الصحيح والأعم على فرض جريانه في ألفاظ المعاملات هل له ثمرة مثمرة؟ هل يثمر ثمرة في المسائل الفقهية أم لا يكون مثمرا؟ عرفتم أن كلام المصنف رحمه الله يمكن أن يجزأ إلى جزئين في مقام الجواب عن هذا التساؤل وبيان الثمرة العملية المتوخاة من هذا النزاع. الجزء الأول من كلامه رحمه الله كان يبدأ من قوله الثاني إلى الاستدراك الذي استدركه بقوله نعم. الجزء الثاني يبدأ من قوله نعم الاستدراك الذي استدركه في المقام. أما الجزء الأول فكان حاصل كلامه يرجع إلى أنه لا ثمرة مهمة جليلة لهذا النزاع في باب ألفاظ المعاملات، فإن في موارد الشك في جزئية شيء أو شرطيته في المعاملة لا فرق، كاشتراط العربية مثلا، لا فرق بين الصحيح والأعم في ذلك، فإن كل واحد منهما له الحق الاستفادة من الإطلاق من إطلاق تلك الخطابات التي تضمنت ألفاظ المعاملات: أحل الله البيع، حرم الربا، أوفوا بالعقود وأمثال ذلك. فكل منهما يتمسك بالإطلاق في نفي اعتبار الجزئية المشكوكة أو الشرطية المشكوكة، فلا تظهر هناك ثمرة واضحة بين الصحيح والأعم بعد أن كان كل منهما له حق الاستفادة من الإطلاق في نفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة. نعم، الجزء الثاني من كلامه رحمه الله استدراك على جواز تمسك الصحيح بإطلاقها، بإطلاق ألفاظ المعاملات. لحد الآن بين بأن الصحيح كالأعم يجوز له التمسك بالإطلاق، استدرك بقوله نعم، فهو استدراك على جواز تمسك الصحيح بإطلاق تلك الخطابات الحاوية على ألفاظ المعاملات. وحاصل ما يقال في الاستدراك أن الشك في اعتبار شيء ودخله في المعاملة على نحوين: الشك شكنا في اعتبار قيد في اعتبار شيء، هسا إما شطرة أو شرطة، في اعتبار شيء في المعاملة على نحوين. النحو الأول: ما إذا كان الشك في اعتبار الشارع شيئا زائدا على ما هو عند العرف مع صدق المفهوم العرفي بدون هذا الشيء المشكوك. عند العرف عنوان المعاملة، مفهوم المعاملة، اسم المعاملة محرز صادق، ولكن الشك في ماذا؟ في اعتبار الشارع أمرا خصوصية زائدة على ما هو عند العرف. هذا هو النحو الأول من نحوي الشك في دخالة شيء في المعاملة، في تأثير المعاملة. وكلام المصنف رحمه الله لحد الآن إلى قوله نعم كان ناظرا إلى هذا النحو، كان ناظرا إلى هذا النحو الذي مثلنا له بمثال ماذا؟ بمثال ما لو شككنا في أن العربية لها دخل في غرض المولى أم ليس لها دخل. وقد عرفتم الحالة لهذا النحو من الشك، وأنه لا ثمرة تظهر جلية بين الصحيح والأعمي. أما الآن النحو الثاني من نحوي الشك، من نحوي الشك في دخل شيء، في اعتبار شيء في تأثير المعاملة. النحو الثاني ما إذا كان الشك في اعتبار شيء عرفا في تأثير المعاملة. عند العرف نشك في أن هذا الشيء، هذا القيد مأخوذ معتبر في تأثير المعاملة العرفية أو ليس معتبرا، بمعنى أن المعاملة عند العرف، لاحظوا الفرق بين هذا والنحو سابقه، قلنا الشك في اعتبار الشارع شيئا زائدا على ما هو عند العرف مع صدق المفهوم العرفي، مع صدق المفهوم العرفي بدونه، أي بدون هذا الشيء المشكوك. النحو الثاني ما لو شك في اعتبار شيء عند العرف بأي شك في صدق المفهوم، في صدق مفهوم المعاملة عند العرف بدون هذا الشيء المشكوك. بمعنى أن المعاملة عند العرف هل تتحقق بدون هذا المشكوك الاعتباري في العقد عندهم أو لا بد من ضم هذا المشكوك في العقد حتى يحصل التأثير عند العرف، حتى يحصل التأثير. قوله رحمه الله نعم ناظر إلى هذا النحو، فهو استدراك لهذا النحو من نحوي الشك. فأفاد رحمه الله في هذا النحو من الشك ما لو شك في اعتبار شيء في تأثير المعاملة عند العرف، أفاد رحمه الله بأنه نعم في هذا المورد قد تظهر ثمرة بين الصحيح والأعمي. مثال ذلك، نذكر المثال ثم نبين الثمرة. مثلا، والمثال لا يناقش فيه، مثلا لو شككنا في أن البيع، مثلا من باب المثال، لو شككنا في أن البيع عند العرف في أمثال الدار والعقار، هل يصدق على المعاطاة الخالية عن اللفظ أم لا يصدق؟ أم لا يصدق البيع عند العروض في أمثال الدار والعقار، يعني في الأمثال الكبيرة مو اليسيرة؟ لو شككنا بهذا النحو من الشك، هل يصدق البيع عند العرف في أمثال الدار والعقار على المعاطاة الخالية من اللفظ من اشتراط اللافظ أم لا يصدق حينئذ؟ هنا قد تظهر الثمرة بين الأعمي والصحيح، فإنه بناء على القول بالأعمي أصل صدق الاسم وصدق العنوان عرفا صادق محرز ولو من دون هذه الخصوصية، ولو من دون هذا الأمر المشكوك. ليش؟ باعتبار أن عقيدته على منه؟ باعتبار أن عقيدته على أن ألفاظ المعاملات قد وضعت للأعم من الصحيح والفاسد، للأعم من التام والفاقد لذلك الشيء. فأصل العنوان محرز، الشك في خصوصية زائدة، فيرجع في نفي تلك الخصوصية الزائدة إلى الإطلاق، فيتمسك بالإطلاق لنفي ذلك الأمر المشكوك الزائد. فلا فرق حينئذ بين النحو الأول والنحو الثاني بالنسبة للأعمي، فالأعمي له حق الاستفادة من الإطلاق، وأما بناء على القول بالصحيح فلا مجال للتمسك بالإطلاق بإطلاق ألفاظ المعاملات الموجودة في تلك الخطابات، أحل الله البيع تجارة عن تراض، الصلح جائز وأمثال ذلك. ليش لا مجال؟ لعدم إحراز أصل صدق الاسم عرفا، لعدم إحراز أصل صدق الاسم عرفا من دون تلك الخصوصية، من دون ذلك الشيء المشكوك، لأن الصحيح يرى بالوضع علما بخصوص التام لخصوص الواجد لخصوص الصحيح، فأنا رح أشك في أصل صدق عنوان البيع عرفا على منه؟ على هذا البيع الخارجي الفاقد لذلك الشيء عن اللفظ أو للموالاة أو للترتيب في مثالنا اشتراط اللفظ. فالشك في أصل صدق الاسم في أصل عنوان المطلق، ومعه يكون الخطاب مجملا، ومع إجماله لا ينعقد إطلاق حتى يتمسك به. أحل الله البيع شو وقت تتمسك به؟ هذا المطلق البيع لفظ مطلق بلسان حاله يقول إنما يصح التمسك بيه بعد أن أثبتت العرش وثبتت بأن هذا بيع، عنوان بيع كن يصدق عند ذلك، نعم تمسك بيه يعني بيع. أما الآن إحنا شاكين في أن البيع عند العرفي يصدق على هذا البيع الخالي عن اللفظ أو لا يصدق، بيع المعاطاة يعني في مثالنا. فالشك في أصل صدق العنوان في أصل صدق الاسم، ومعه يصير الخطاب مجملا، ومع إجماله لا ينعقد إطلاق حتى يتمسك به. فحينئذ الصحيح تقصر يده عن ماذا؟ عن هذا الدليل الاجتهادي، عن هذا الدليل اللفظي أحل الله البيع في مثالنا. فلا بد من التشبث بأصل عملي بعد انسداد الأدلة الاجتهادية في وجه الفقيه يتشبث ويطرح باب الأصول العملية. والأصل العملي الأصيل الذي أسسوه في باب المعاملات إنما هو أصالة الفساد، وتقرؤون ذلك في المكاسب. الشيخ رحمه الله هنا في المكاسب يخوض ويجول حول هذا الأصل وتأسيس هذا الأصل في المعاملات. الأصل في المعاملات عند الشك إصالة الفساد، فتجرى إصالة الفساد ويقال بأن هذه المعاملة التي وقعت في الخارج في معاملة الدار أو العقار الخالي، المعاملة المعاطاتية في مثالنا، المعاملة المعاطاتية الخالية عن اشتراط اللفظ، خالية عن اللفظ، هذه فيقال بأن هذه المعاملة التي أجريت في الخارج فاسدة باطلة لإصالة الفساد. وأصالة الفساد هي نوع من الاستصحاب، استصحاب عدم الملكية أو استصحاب عدم النقل والانتقال أو استصحاب عدم الأثر. إن شئتم فقولوا ألفاظ مترادفة، استصحاب عدم الملكية، استصحاب عدم النقل والانتقال، استصحاب عدم الأثر. عدم الأثر يعني شنو؟ يعني عدم النقل والانتقال، لا المبيع ينتقل إلى المشتري ولا الثمن ينتقل إلى البائع. فتجرى إصالة فيجرى استصحاب عدم الملكية أو استصحاب عدم الأثر أو استصحاب عدم النقل والانتقال في المقام ببيان أن هذه أنه قبل المعاملة، قبل إجراء المعاملة لم تكن هناك ملكية لا للبائع ولا للمشتري، ولم يكن هناك ماذا؟ نقل وانتقال. المبيع في كيس البائع، المشتري في كيس الثمن في كيس المشتري حينئذ. فقبل المعاملة لا ملكية ولا نقل ولا انتقال. ثم بعد إيقاع هذه المعاملة وإجرائها في الخارج، المعاملة المعاطاتية الفارغة عن اللفظ، وشككنا في أن المعاملة هذه عند العرف هل تصدق عليها معاملة بيع أو لا تصدق؟ بتعبير آخر، شككنا في أن الملكية حصلت بهذه المعاملة التي أجريت، نقل وانتقال حصل بهذه المعاملة أم لم يحصل؟ استصحاب عدم الملكية، استصحاب عدم الأثر جار، فيحكم بمن بلا بدية اعتبار ذلك الأمر المشكوك. ذلك الأمر المشكوك الاعتباري لا بد من اعتباره في العقد حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل التأثير حينئذ لإصالة عدم الأثر بدونه. هذه خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في الأمر الثاني في بيان الثمرة العملية بين الصحيح والعمي. فإن كان الشك من قبيل النحو الأول فلا ثمرة تظهر، وإن كان من قبيل النحو الثاني فقد تظهر الثمرة بهذا البيان الذي عرفتموه. ثم بعد ذلك ينتقل رحمه الله إلى الأمر الثالث، وهذا الأمر الثالث رجوع مرة أخرى إلى ألفاظ العبادات وبيان مطلب يتعلق بألفاظ العبادات، ألا وهو التنبيه على ما يكون من الأداء والشرائط دخيلا في مسمى العبادة، بحيث ينتفي المسمى بانتفاء ذلك الجزء أو ذلك الشرط، أو ما لا يكون من الأجزاء والشرائط، ما لا يكون ماذا؟ دخيلا في المسمى، بحيث لا ينتفي المسمى بانتفائه بانتفاء ذلك الجزء أو الشرط. يريد أن ينبه المصنف في هذا الأمر على هذا الأمر، على أي جزء وأي شرط من الأجزاء والشرائط يكون دخيلا في مسمى العبادة، يعني في المركب العبادي، بحيث ينتفي المركب بانتفائه، وأيه لا يكون دخيلا في المسمى بحيث لا ينتفي المسمى بانتفائه. والهدف من طرح هذا الأمر ومن عقد هذا الأمر إبطال القول بالتفصيل الذي التزم به بعض في مسألة الصحيح والأعم. الهدف الغرض من عقد هذا الأمر الثالث وهذا التنبيه الثالث إبطال القول بالتفصيل الذي التزم به بعض في مسألة الصحيح والأعم، من الذهاب شلون فصله؟ من الذهاب إلى الصحيح بالنسبة إلى الأجزاء، وإلى الأعم بالنسبة إلى شرائط العبادة. يعني بالنسبة لأجزاء العبادات قال بالصحيح، بالنسبة للشرائط قال بالأعم. هذا القول بالتفصيل الذي التزم به البعض في هذه المسألة يريد المصنف رحمه الله في هذا التنبيه يبطل هذا القول بالتفصيل، يبين أخيرا إن شاء الله أنه ما عندنا قول بالتفصيل في المسألة، إما خصوص الصحيح أو إما الأعم من الصحيح والفاسد. هذا الإبطال، إبطال القول بالتفصيل، اقتضى الماتنة أن يبين وأن ينبه أن أي من الأجزاء والشرائط دخيلا في مسمى العبادة وأيا منها ليس دخيلا. فحينئذ إذا طول شوية بالكلام لا تنزعج رأسا، لأنه إبطال القول بالتفصيل متوقف على فهمنا لهذا المطلب الذي سيمهده المصنف في هذا الأمر. وتوضيح هذا المطلب أنكم تعلمون أن الماهيات الحقيقية من قبيل الإنسان مثلا، هناك من الأمور والقيود مما لها مدخلية في أصل الماهية، في أصل ماهية الإنسان، بحيث تنتفي الماهية بانتفائها، بانتفاء تلك الأمور، بانتفاء تلك القيود، وهذا من قبيل الأجناس والفصول. لو انتفت الأجناس والفصول تنتفي أصل الماهية الإنسانية أم لا تنتفي؟ وهناك من الأمور والقيود مما لا مدخلية لها في أصل ماهية الإنسان، وإنما لها الدخل في الخصوص في التشخصات الفردية، من قبيل المكان الخاص، الزمان الخاص، القومية المعينة، المذهب الكذائي، اللون الكذائي، وأمثال ذلك من الأمور التي ترتبط بمن بالمشخصات الفردية الإنسانية، لا ربط لها بمن بأصل ماهية الإنساني. فلو انتفت هذه الأمور لا تنتفي أصل الماهية الإنسانية، وإنما ينتفي ذلك الفرد الخاص. فلو انعدم زيد في المكان المعين في المكان الخاص لا تنعدم الماهية الإنسانية بالكلية، وإنما ينعدم منه ينعدم وجود ذلك الفرد الخاص في ذلك المكان الخاص. هذا معلوم عندكم منطقيا. نأتي الآن إلى الماهيات الاعتبارية من قبيل الصلاة مثلا. هذا الكلام الذي عرفتموه جار في الماهيات الاعتبارية كذلك، فإنه لو أخذنا الصلاة بعنوان واجب، بعنوان أنها مأمور به، وقسنا الصلاة إلى المشخصات، العفو، وقسنا الصلاة إلى القيود والأمور والخصوصيات، نرى أن بعضا من تلك القيود والخصوصيات مما لا مدخلية لها في أصل المأمور به أبدا، ويكون المأمور به بالنسبة إليها لا بشرط من قبيل الرجولية والأنوثية، الفقر والغنى، الشباب والهرم وأمثال ذلك، فإنها لا دخل لها لا في الوجوب ولا في الواجب. فتعرفون الفرق بين الوجوب والواجب، درستم ذلك في الأصول. إلا هذا بعضا من القيود والخصوصيات، إلا أن القسم الأوفر، إلا أن القسم الأكثر من تلك القيود لها نوع دخالة في المأمور به. نقف حينئذ على تلك القيود، التي لها نوع مدخلية في المأمور به، والشارع المقدس قد يأخذها في الواجب في المأمور به. نقف عندها. القيود ابتداء تقسم إلى صنفين، التبويب الذي أذكره وإن كان يختلف بعض الشيء عن المتن، لكن المعنى إن شاء الله واضح. القيود ابتداء تقسم إلى صنفين، الصنف الأول القيود الوجودية، أعني الأشياء والأمور التي وجودها دخيل في المأمور به، وجودها دخيل في المأمور به فارز، ويكون المأمور به بالنسبة إليه بشرط شيء، أي بشرط الوجود، من قبيل التكبيرة، الركوع، القراءة، السجود، الطهارة، الاستقبال، نقاط غير ذلك في الصلاة فارز، من قبيل الطواف، الإحرام، الوقوفان، نقاط غير ذلك في الحج وهكذا. الصنف الثاني من تلك القيود، القيود العدمية، أعني الأشياء والأمور التي عدمها دخيل في المأمور به، عدمها دخيل في المأمور به، ويكون المأمور به بالنسبة إليها بشرط لا، أي بشرط العدم، أي بشرط العدم، من قبيل التروك المخصوصة في باب الصوم. مثل ترك الأكل، هل يصح الصوم بدون ترك الأكل؟ مثل ترك الشرب، ترك الجماع، ترك النبي البقاء وأمثال ذلك. هذا خلوه هامش أو بين قوسين، هذا المثال إنما يصح فيما لو فسرنا الصوم بنفس هذه التروك فتكون أمور عدمية. أما لو فسرنا الصوم بكف النفس، الكف ماذا؟ أمر وجودي. وقد عرفتم هذه النقطة في مبحث الأصول في باب النواهي، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب النواهي من هذا الكتاب الشريف. مرة النهي نزاع معروف درستم في الأصول، ما المطلوب من النهي؟ هل هو مجرد الترك أمر عدمي أم لا، أم كف النفس؟ ثم أن كل صنف من هذين الصنفين من صنفي القيود ينقسم إلى طائفتين وشعبتين. كل من صنف الأول والصنف الثاني، الأمور الشيء الوجودي والشيء العدمي، القيود الوجودية القيود العدمية، إلى صنفين إلى طائفتين. الطائفة فرع ألف، حتى شوية تبويب غير بي رقم واحد أو ألف كذا حتى لا يصير عندك خلط عند ذات في النهاية. الطائفة فرع ألف، القيود والخصوصيات التي تكون دخيلة في أصل ماهية وطبيعة المأمور به. تارة هذه القيود الوجودية أو العدمية، تارة وين مأخوذة؟ وين دخيلة؟ دخيلة في أصل الطبيعة، في أصل الذات، في أصل ماهية المأمور به. طبيعة الصلاة مثلا في ضمن أي فرد من أفرادها لا بد وأن تكون واجدة لتلك القيود، لا بد وأن تكون واجدة لتلك القيود. طبيعي الصلاة في ضمن أي فرد من الأفراد لا بد أن يكون واجدا لتلك القيود. الطائفة فرع باء، القيود والخصوصيات التي تكون دخيلة في المشخصات الفردية، لا أن تكون دخيلة في أصل الطبيعة وفي أصل الماهية. يعني فرد من أفراد طبيعي الصلاة نلقى شنو؟ مقيد بمن؟ ببعض القيود، ببعض الخصوصيات. ثم أن الطائفة الأولى، أعني ما أخذت الأمثلة لأنه كل وحدة راح تنقسم إلى قسمين، المثال إن شاء الله ناف يذكر. ثم أن الطائفة الأولى، أعني القيود الدخيلة في أصل المأمور به، في أصل ماهية المأمور به. ثم أن الطائفة الأولى تنقسم إلى قسمين، أو إن شئت فقل أن أخذ القيود الدخيلة في أصل المأمور به على في أخذهن وين في المأمور هذا في متعلق مع الأخذ في المأمور به هذا الأخذ على نحوين النحوي أو القسم رقم واحد القسم رقم واحد القسم الأول أو النحو الأول إما أن تكون هذه القيود المعتبرة ها من أجزاء المأمور به ما المراد من الجزء الجزء ما كان داخلا في المأمور به ما كان داخلا في المأمور به بحيث يتألف يتركب المأمور به منه ومن غيره من سائر الأجزاء فيكون هذا جزءا له للمأمور به ومقوما له يعني شو المقوم له يعني أن قوام المركب يتقوم بمن بهذا وغيره أي بأجزائه أجزاء المأمور مقومات للمركب أجزاء المأمور به مقومات لمن للمأمور به من قبيل وهذا الجزء تارة يكون أمرا وقيدا وجوديا ليش وأخرى عدميا لأنه أول تقسيم القيود الوجودية والعدمية قلنا كل من الصنفين شنو التشعب لا يروح من البال وهذا قد يكون تارة يكون قيدا وجوديا كالطهارة العفو كالتكبيرة أجزاء كالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود وأمثال ذلك في الصلاة في الصلاة وتارة يكون أمرا عدميا كالتروك العشرة أو الزائد عليها الدخيلة في ماهية الصوم بنحو الجزئية بناء هذا من القدم عيدة بناء على تفسير الصوم بنفس هذه التروك فحينئذ الصوم صار مركب من ترك الأكل ترك الشرب ترك التر من هذه التروك بعد القسم الثاني النحو رقم 2 وإما أن تكون القيود المعتبرة من شرائط المأمور به من شرائط المأمور به الشرط ماذا يعني؟ الشرط ما كان خارجا عن المأمور به إلا أنه قد أخذت خصوصية في المأمور به شرعا لا تحصل تلك الخصوصية بدون ذلك الشرط لا تحصل تلك الخصوصية بمن بدون ذلك الشرط حينئذ وإن شئت بعبارة أخرى إذا هاي مو واضحة لعل العبارة أخرى تتضح أكثر وإن شئت فقل بعبارة أخرى أن الشرط ما كان خارجا عن قوام المركب ولكنه دخيل في حصول الأثر من ذلك المركب منه وكان الشرط وكان مما لا تحصل الخصوصية المترقبة من هذا المركب إلا به بذلك الشرط فهذا يرجع لمن؟ فهذا يرجع إلى كون إلى كونه شرطا إلى كونه شرطا في تأثير ما له الأثر، لأنه جزء من المؤثر. يعني جزء من المؤثر يعني الشرط ما دخل في المأمور به، ما دخل في المركب، مو ذاك المركب اللي هو مؤثر اللي صاحب أثر، هذا الشرط جزء من المؤثر، لا لا، وإنما هو في شنو؟ شرط في حصول التأثير، شرط في حصول الأثر. أوضح هذا المعنى إلى أذهانكم بمثال النار. أنتم تعلمون أن النار هي المؤثر في إحراق الجسم، إلا أن مقاربتها للجسم شرط في ماذا؟ شرط في تحقق آثارها، أعني إحراق الجسم، لا أن المقاربة هي المحرق للجسم، إنما المحرق للجسم النار مو المقاربة. المقاربة شرط في حصول أثرها، شرط في تحقق أثرها. الشرط في المقام كذلك، ما كان خارج عن قوام المركب ما له مدخلية في المؤثر، في المؤثر إلى مدخلية في شنو؟ في حصول التأثير، أي في حصول تأثير المؤثر في أثره. وهذا الشرط الذي يقال له بالمقدمة أيضا، هذا الشرط تارة يكون قيدا وجوديا وأخرى يكون قيدا عدميا. قيدا وجوديا كالطهارة والاستقبال والساتر، ستر العورة وأمثال ذلك، فإنها شرط في أفعال الصلاة. وأخرى يكون قيدا عدميا كالحدث، كالحدث، فإن عدمه شرط في ماذا؟ شرط في حصول الأثر من أفعال الصلاة. يعني الصلاة لا تكون مؤثرة تلك الآثار مع الحدث، فالحدث عدمه شرط في حصول الأثر، يعني في حصول التأثير، تأثير ذلك المؤثر الذي له أثر. هذا الشرط أو هذه المقدمة، شرط المأمور به، له تقسيمات متعددة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في مقدمة الواجب، غير أن المصنف تعرض إلى أقسام أنواع إلى تقسيم واحد من تلك التقسيمات، وهو أن الشرط، شرط المأمور به ينقسم إلى ويتنوع إلى أنواع ثلاثة. النوع الأول الشرط المتقدم، الثاني الشرط المقارن، الثالث الشرط المتأخر. هذا كله بالنسبة لمن؟ بالنسبة للطائفة الأولى. الطائفة الأولى شنو؟ أو الصنف، الطائفة الأولى، بلي الطائفة الأولى أعني القيود التي لها مدخلية في أصل المأمور به، قلنا تنقسم إلى قسمين على نحوين. أما الطائفة الثانية، القيود التي لها مدخلية في تشخص المأمور به، يعني ما لها مدخلية في ذات المأمور به وإنما إلى التشخصات الفردية، هذه أيضا تنقسم إلى قسمين، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. نطبق الآن. قال: نعم، استدراك من جواز تمسك الصحيح بالإطلاق. قال: نعم، لو شك في اعتبار شيء ودخل شيء في المعاملة عرفا، قال: فلا مجال للتمسك، فلا مجال للصحيح بالتمسك بإطلاقها، بإطلاق ألفاظ المعاملات التي وردت في تلك الخطابات، بل فلا مجال للتمسك في ماذا؟ في نفي اعتبار ذلك الشيء المشكوك، في عدم اعتبار ذلك الشيء المشكوك، بل لا بد من ماذا؟ بل لا بد من اعتبار ذلك المشكوك الاعتبار لإصالة الفساد. هذه إصالة عدم الأثر المعبر عنها بإصالة الفساد، لإصالة عدم الأثر بدونه، بدون ذلك الشيء المشكوك. قال فتأمل جيدا حتى لا تختلط بين قولنا قبل نعم وما بعده وما بعد قول وما بعد نعم، فإنما قبل نعم نحو من نحو الشك يختلف عما بعد نعم نحو آخر من نحو الشك. والحمد لله رب العالمين.